بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم أو مسلطون على أموالهم، فلا دلالة فيه على المدعى. الدليل الرابع في المقام هو النبوي المشهور: الناس مسلطون على أموالهم. تقريب الاستدلال أن يقال أنه لا معنى لإثبات وجعل السلطنة من قبل الشارع على المال بما هو مال، أن يكون الإنسان مسلطا على المال بما هو عين لا معنى له، فلا بد من تقدير. وذهب الأعلام ولا يمانع المصنف من ذلك، يقبل هذه المقدمة، أن التقدير هو التصرف، بمعنى أن يكون مفاد الحديث الناس مسلطون على التصرف بأموالهم، بمعنى يجوز لهم ويباح لهم التصرف بأموالهم، التصرفات التي يختارونها، فكل مالك، طبعا أموالهم بعد شصر يعني أملاكهم، مسلطون على أملاكهم، فكل مالك بمقتضى الحديث له اختيار التصرف الذي يريد، وهو جائز ومباح له. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: مقتضى حذف المتعلق أيضا يفيد العموم، فالتصرفات التي جعلت السلطنة للمالك عليها، على تلك التصرفات، هي كل تصرف، ومنها ومن تلك التصرفات تمليك الشخص ماله لغيره بالمعاطاة. فالحديث دل على نفوذ وإمضاء التصرفات التي يترتب عليها ما يحتاج إلى النفوذ والإمضاء. فإذا تصرف الشخص بماله بنحو الأكل والشرب واللبس والإتلاف فهو جائز ومباح، وإذا تصرف بماله تصرفا يترتب على ذلك التصرف احتياج حكم الشارع، من الإمضاء والإنفاذ فكأنما الشارع بهذا الحديث يقول تصرفك الذي يحتاج إلى الإمضاء ممضى. الشارع يقول أنا أمضي، أنت مسلط على أمر، أنت بس افعل الشيء اللي أنت تريده تختاره، فإذا أكلت جائز، أنت عندك تفاحة إذا أكلتها جائز مباح، إذا بعتها أنا أرتب الإمضاء على هذا الفعل، فإن أكلت فهو مباح وإن بعت فهو ممضى. ومن تلك التصرفات تمليك الغير بالمعاطاة مقتضى العموم، وبمقتضى إثبات السلطنة يثبت الإمضاء لكل ما يحتاج إمضاء والذي منه المعاطاة. المقدمة الثالثة، أنه لو قلنا بعدم ترتب الملك على المعاطاة لزم التضييق، وهو خلف جعل السلطنة بنحو العموم، نعم لو وجد دليل يقيد ويضيق دائرة السلطنة أو دائرة التصرفات نلتزم بالتقييد حينئذ جمعا بين الأدلة. فمثلا من يملك كلبان، من يملك كلبان دلت الأدلة على عدم جواز التصرف به بنحو أكله. مو يقول أنا مسلط على أموالي يجي ياكل، يقول أنت مو قلت لي أنت مسلط على كل التصرفات وأنا بداكل هذا، يقول لا ميس أكو دليل خصص شنو نحو التصرف. وهكذا ما يصدر بنحو الربا، فهذا همنا شنو داخل في ضمن التصرفات، ولكن حيث دل الدليل الخاص على منعه فنلتزم بالتخصيص. واضح؟
حتى الإتلاف
لا، بعد ما أجيب أكو شيء يثبت عندك. إحنا عندنا الآن إحنا وهذا الخبر أثبت لنا شنو، ماذا أثبت؟ العموم لكل التصرفات، أي تصرفات سواء كانت تصرفات بنحو الفعل الخاص بيك أو التصرفات بنحو اللي شنو مع الآخر يحتاج إلى أمضاء. والشارع يجي يقول التصرف اللي خاص بيك جائز والتصرف اللي تحتاج إلى أمضاء أنا أمضيك إياه، يجي هنا نسأل يقول هذا مطلقا كل شيء مفتوح للأخير، نقول لا، إذا دل الدليل على تضييق نوع من التصرفات كالإتلاف كأكل النجاسات إلى آخره نلتزم بالتضييق، وما يدل على تضييق دائرة بعض التصرفات المترتبة على المحتاجة إلى الإمضاء كالربا هم نلتزم بالتضييق والتقييد. وما لم يدل الدليل هذا تتمة الكلام، وما لم يتم الدليل أو لم نجد دليلا على منعه وتضييقه فهو داخل بعموم الناس مسلطون على أموالهم، ولم يدل الدليل على استثناء المعاطاة فالحديث يدل على إمضاء وإنفاذ أو نفوذ التمليك بالمعاضاة. هذا هو تقريب الدليل. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقريب الدليل. إلا أن المصنف رحمه الله يتأمل ويناقش ويرد هذا التقريب، فلا يقبل في النتيجة الاستدلال بهذا الحديث. حاصل مناقشة المصنف أن العموم الذي يتصور في التصرفات على نحوين، نحو هو يفيد عموم نوعية التصرفات، فكل أنواع التصرفات الناس مسلطون عليها، مثل البيع، الهبة، الإجارة، أكل، شرب، لبس، إعارة، هاي أنواع التصرفات. والنحو الثاني عموم بلحاظ كيفية التصرفات، أو قل شرائط جواز تلك التصرفات أو شرائط إمضاء تلك التصرفات. فمن يبيع عينا من أملاكه فالبيع أحد أنواع التصرفات، ولكن له كيفية خاصة وشرائط خاصة. يقول المصنف: نسلم أن الحديث أن النبوي يفيد العموم من النحو الأول، ولكن شموله للنحو الثاني ليس واضحا، بل لم يثبت عموم من النحو الثاني، فنسلم أن الحديث أثبت السلطنة وجعل السلطنة للملاك بالتصرف بكل أنواع التصرفات، ولكن لا نسلم إثبات العموم من جهة كيفية التصرفات، وأن المالك إذا اختار البيع مثلا أو الهبة أو الإجارة فهو بالخيار بلحاظ الشرائط التي يريد، إذ معنى ذلك لو قلنا ب
بأن الحديث يفيد العموم من الحيث الثاني، لزم أن مفاد الحديث إثبات الجواز والنفوذ للشرائط بحسب اختيار المكلف. فكأن الحديث يقول له بع كيفما تشاء، أجر أو استأجر كيفما ترغب، وهو يؤول إلى أن يكون المالك مسلطا على أحكام تصرفاته لا على تصرفاته. ولو كان الشارع يريد العموم من الجهة الثانية فضلا عن عدم إمكانه في نفسه، فضلا عن عدم تسليم ذلك ثبوتا، لكان المناسب إثباتا أن يقول الناس مسلطون على أحكامهم. ولم يقل ذلك. واضح هذه النكتة؟ لطيفة هذا المصنف يذكرها. واضحة لو نبينها نكررها؟
لازم
يذكر
مسلطون على
أحكام. أيه. وهو طلع عموم بعد تشمل اثنين. اي هو شنو قال العموم من ياجه؟ مسلطون على أموالهم. يعني شنو على أموالهم؟ على أنواع التصرفات في الأموال، كل التصرفات في الأموال. لو كان النحو الثاني مشمول يعني كيفيات التصرف، يعني من تختار البيع أنت تبيع بكيفية معينة، يعني بشرائط معينة حسب اختيارك، أنت مسلط على أموالك، إيش يكون يصير؟ أنا هم أختار شروط أخرى، فبعد مو ماكو فد أشياء خاصة هي مجعولة من قبل الشارع أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن والمثمن، مع تشخص تعين أو معرفة وعدم جهالة الثمن والمثمن، وأن يكون المتعاقدين بالغين أو أن يكون المتعاقدان بالغين وغير ذلك من الشروط. بعد ماكو شروط واحدة، أنت تبيع بكيفك وأنا أبيع بكيف. فالتسلط على الكيفية، جعل السلطنة على الكيفية، والكيفية هي أحكام. شنو المناسب؟ يقول مسلطون على أموالهم لو مسلطون على أحكامهم. أنت إذا صرت تبيع بكيفك حسب الكيفية، الكيفية بإيدك، هذا راح يصير شنو؟ أنت مسلط على أحكام، الشروط هي أحكام. فأولا مين تطلع ليها من الحديث؟ الحديث يقول مسلطون على أموالهم وعلى أحكامهم، فضلا عن الإشكال الثبوتي. يعني أصلا ثبوتا ما نقبل، إحنا مصنف يقول ثبوتا ما نقبل أن الشارع يوكل قضية الشرائط والأحكام وكيفية المعاملات إلى الناس، إلى أشخاصهم. يقول لك أنت كيفك، بيع بالكيفية اللي تريدها، أنت أجريت كيفك، شو تريد تشترط اشترط، شو تريد تسقط من الشروط من كيفك، أنت تريد تبيع، أنت تريد تهب، وهكذا. ثبوتا ما مقبول. ليش؟ دلت الأدلة على أنه هذا خاضع للتشريع الذي تصدى الشارع لإثباته وتقنينه وضبطه بلحاظ المجتمع. واضح؟ هذه هي مناقشة المصنف. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، فلا دلالة فيه على المدعى اللي هو شنو احنا مدعانا؟
محطات
ها أن المعاطاة تفيد التمليك، فرد من البيع يفيد التمليك، لأن عمومه عموم الحديث أو عموم هذا القول باعتبار أنواع السلطنة، يعني من جهة الكم الأنواع أنت مسلط، أنواع التصرفات، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك. يعني في المورد أني أنا أجي أشك، أنا يجوز لأبيع لو ما يجوز لأبيع، يقول إيه الناس مسلطون على أموالهم فيجوز لك تبيع، يجوز لأجر، إيه نعم يجوز لك مسلط. أي تصرف تشك به مقتضى عموم الحديث شيء له، أي نعم، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية منضات يعني شرعا في حقه أم لا. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، يعني علمنا أن الأشخاص الملاك لهم التمليك لهم البيع، قلنا إيه والله بالله تالله هذا المالك الذي يملك الكتاب يجوز له بيع الكتاب، هذا ما عندي شك بيها، لكن وين شككت؟ لاحظ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه؟ شككت أن البيع الممضى، أنا علمت أن البيع ممضى، لكن شككت أن البيع الممضى يشترط فيه اللفظ، شككت في الكيفية، كما لو شككت أيضا مو باللفظ أنه هل يشترط في صحة البيع معلومية الثمن، أقدر أجرأ أقول شنو لعموم الناس مسلطون على أموالهم، أقول شنو هذا الشرط مو لازم، ليش؟ لأنه بعموم السلطنة البيع من دون لفظ ممضى، البيع من دون معلومية الثمن ممضى، أقدر هيك أقول، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل يعني هل يمضى من قبل الشارع بمجرد التعاطي مع القاصد أم لا بد من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم. واضح هذا؟ بالبيان اللي ذكرناه يعني عندنا عموم كمي وعموم كيفي. كمي يعني أنواع متعددة، بيوع، إيجارات، مضاربات، كلها هذا شنو؟ هذا النوع الأول كمي. النوع الثاني كيفي، يقول الحديث ناظر للأول دون الثاني، وعلى أقل تقدير تتم للاستدلال للتوضيح المطلب، على أقل تقدير أن يشك في وجود الإطلاق من جهة الكيفية. من يدعي شمول الحديث للتعميم للكيفيات عليه إبراز نكتة للعموم أو إثبات أن المتكلم في مقام البيان من جهة الكيفية. صار واضح إن شاء الله؟ نقطة أخيرة في هذا المطلب قبل ما ننتقل. مصنف يقول يترتب على هذا، بعدنا بالحد نفس الحديث يعني، يترتب على هذا أنه سيأتي في المطالب الآتية إذا شككنا في شرط من شرائط معاملة كشرائط البيع لا يصح التمسك بعموم أو إطلاق حديث السلطنة لنفي اعتبار ذاك الشرط المشكوك. يعني إذا واحد يريد يبيع وصار عندنا شك، مطالب راح تجي، صار عندنا شك، العربية شرط في صحة البيع لو مو شرط؟ العربية شرط لو مو شرط؟ شككته، هل أن العربية معتبرة أو لا؟ تقدر تقول لي عموم أو إطلاق حديث السلطنة العربية غير معتبرة؟ ليش؟ لأنه إذا معتبرة راح يصير تقييد بالسلطنة، يصير هيك شيء مصنف يقول لا هاي داخلة وين؟ في الأنواع لو في الأحكام، في الكيفية، في الكيفية داخل، هاي الشروط داخل في الكيفية، والشك في الكيفية غير مشمول لحديث السلطنة. قال ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة. إذا شككنا في شروط الصيغة كالعربية الماضوية غيرها فلا يمكن التمسك بحديث السلطنة. ثم قال وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية. المصنف بمن استدل أولا؟ صار إلى هنا شنو صار عندنا؟ استدل بالسيرة، استدل بأحل الله البيع، استدل بإلا أن تكون تجارة عن تراض، ثم الدليل الرابع ذكره وناقشه ما مقبول عنده وهو حديث السلطنة، فصار عنده كم دليل؟ فلذلك يقول هذا الدليل حديث السلطنة إذا لم يكن تاما فيكفي أن نعتمد على ماذا؟ على الآيتين والسيرة. خب لكن هذا الشيخ الأعظم يقول إلا أن الاستدلال بالآيتين محل تأمل فيه نقاش. وجه التأمل أو مركز النقاش أن تقريب الاستدلال بالآية حسب ما تقدم، احنا بيناه في حل الله البيع وقلنا نفس الكلام يجري مع بيان مع ملاحظة بعض الخصوصيات في الآية الثانية. سنلاحظ نستذكر التقريب السابق شنو كنا نقول هناك في تقريب أحل الله البيع؟ أن الآية أحل الله البيع جوزت جميع التصرفات بما فيها التصرفات الموقوفة على الملك، وقلنا هناك جواز التصرفات الموقوفة على الملك يلزمه التمليك، يعني ما يصير أجوز لك تصرف موقوف على الملك وما أملكك، مثل ما أنا أجوز لك تصعد على السطح أنت راح تفهم جواز ارتقاء السلم، جوزت لك الدخول لبيتي يلزم من ذلك جواز وطئ السجادة، أنت تقول والله هو إذن لي أدخل البس بس ما أدري إذن لي أنا أدوس على السجادة لو بابا يعني هذا بالملازمة إذا مو بالمطابقة هسه بالملازمة، فأنت جوزت للتصرفات الموقوفة على الملك فهو يعني بالالتزام تمليك. لذا هناك شنو قلنا؟ أن الآية تدل على وفق تقريب المصنف بمن تدل؟ بالالتزام على ماذا؟ على التمليك. المصنف في المقام يجي يقول هذا الالتزام مو تام، تجويز التصرفات الموقوفة على الملك كالوطء والبيع والعتق والإرث ونحوها. لا تلازم التمليك مطلقا. بيانه أن هذه الملازمة إنما ثبتت في البيوع القولية بين جواز التصرفات وبين التمليك. هذه الملازمة ثبتت في البيوع القولية بين التصرفات، جواز التصرفات مطلقا وبين التمليك، إنما بالإجماع. فهناك إجماع على الملازمة بين جواز التصرفات وبين التمليك. إذا كانت التصرفات مترتبة على البيع القولي، إذ لم يقل فقيه بالتفكيك، لم يقل فقيه بالتفصيل بالفصل بأن قال بي ما عندنا فقيه، قال بجواز التصرفات المترتبة على البيع القولي وبين تمليك العين، وإنما كل الفقهاء أجمعوا أكتعوا أبصعوا، كل فقيه قال بجواز التصرفات المترتبة على البيع هو قائل بالتمليك. أما في المعاطات فلا علم لنا بوجود هذا الإجماع، فلا علم لنا بهذه الملازمة.
نعم. قيدوا البيع القولي،
احنا راجعناهم
مجرد البيع،
هو احنا راجعناهم لقيناهم بالبيع القولي يقولون تمليك، بعدين بالمعاطات لقيناهم شو يقولون؟ إباحة. فعدنا إجماع على الشق الأول وهو الملازمة في القول في البيع القولي، أما في المعاطات ما عدنا علم بهذا الإجماع، بالتالي ما عدنا علم على بهذه الملازمة. بل بل تقدم أن المشهور يقول بالإباحة، فمع وجود القول بأن المعاطات تفيد الإباحة، هل يمكن ادعاء الإجماع بالملازمة، إجماع على الملازمة بين إباحة وتجويز التصرفات وبين التمليك؟ بعيد بل غير ممكن. إجماع يعني اتفاق كل الفقهاء، مع أن المشهور يقولون بماذا؟ أن الإباحة عفوا أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف. ما قالوا بالتمليك. إذن الآية تدل على جواز التصرفات حتى الموقوف على الملك، وبمقتضى الإجماع تثبت الملازمة بين جواز تلك التصرفات وبين التمليك في غير المعاطات. الجرح حصل بعد الآية. أما بلحاظ المعاطات فالملازمة غير ثابتة. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت. هذا يواجه مشكلة، إذ في المعاطاة كيف يمكن قبول جواز وإباحة التصرفات الموقوفة على الملك مع عدم حصول الملك؟ وبعبارة أخرى، من أخذ أمة معاطاة كيف أجزتم له الوطئ مع أنه لا وطأ إلا في ملك؟ وكيف أجزتم له بيع العين التي أخذها بالمعاطاة ولم يحصل له ملك، مع أنه أيضا شنو؟ لا بيع إلا في ملك. فيلزم التهافت أو البطلان أو المحذور، ما شئت فعل. واضح السؤال؟ كأنما واحد يجي يقول للمصنف، يقول له إيه أخو هذا كلامك أنا استقبلته جيد، إيه ملازمة ما ثابت، بس تعال قل لي الفقهاء شلون حلوها، أنت شو راح تحلها؟ هذا اللي يأخذ لعين معينة بالمعاطاة، أنت قلت يجوز التصرفات كلها حتى الموقوف على الملك، فإذا أجا ولد يبيعها يجوز يبيعها لو لا؟ قالوا يجوز. قل له شلون يبيع؟ يجوز يبيعها مع أنه ما يملك، وأنتوا نفسكم تقولون لا بيع إلا في ملك، شلون هذا يصير؟ أما أخذها بالمعاطاة شلون راح يطأها مع أنه لا وطأ إلا في ملك؟ واضح إن شاء الله. قال المصنف نعم فيما قلت خدمة قلت يمكن القول بحصول الملك لمن أبيحت وأجيزت له تلك التصرفات بنحو الملك التقديري، أي حصول الملك آنا ما قبل وقوع ذاك التصرف. وهو مقتضى الجمع، لا تجي تقول لي هذا تخرص شلون منين، وهو مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة الآتية. عندنا ثلاث أدلة، مقتضى الجمع بينها هو تحصيل هذه النتيجة، التمليك آنا ما قبل وقوع التصرف. الدليل الأول استصحاب عدم الملك من أجل بالمعاطاة، أنا راح أشك هذا اللي أخذ الأمة بالمعاطاة ملك الأمة لو ما ملك الأمة، أشك شو نسوي؟ أستصحب عدم الملك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إباحة جميع التصرفات، يعني ما دل على أن التصرفات على أن المعاطاة ما دل على أن المعاطاة تفيد إباحة وجواز التصرفات مطلقا حتى الموقوف على الملك. يعني بمقتضى هذا الدليل الثاني، من أخذ أمة عن طريق المعاطاة وأراد وطئها أن يتصرف تصرف الموقوف على الملك، مقتضى إباحة جميع التصرفات حتى الموقوف على الملك، شنو نقول له؟ يجوز لك لو ما يجوز لك؟ ها؟ يجوز. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لا بيع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك. يعني أن هذه التصرفات التي جازت فحيث أنها لا تجوز إلا في ملك، إذن حين وقوعها يوجد ملك. فإذن الجمع بين هذه الأدلة أن هذا الذي أخذ الأمة بالمعاطاة حين أخذها ملكيتها مقتضى الاستصحاب باقي على المعطي، حينما يريد أن يطأ يسألنا يجوز له وما يجوز، يقول له إيه مقتضى إباحة جميع التصرفات يجوز، من جهة أنه لا وطأ إلا في ملك، حينما يريد أن يطأ قبل الوطأ آنا ما يحصل ملك. تقول له هذه النية شلون؟ أقول له هو مقتضى الجمع بين الأدلة كوني تشكوني صحيح. صار واضح إن شاء الله. قال وكيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية، اللهم إلا أن يقال إنهما لا تدلان، إن الآيتين لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، تفيد إباحة كالبيع والوطء والعتق والإيصاء إلى آخره، وإباحته نعم المفروض شو نقول، إلا أن إباحة هذه التصرفات هي العبارة وإباحة، بس المفروض شنو نجيب في الكلمة يعني تشير إلى أنه راح يناقش، ولكن إباحة التصرفات أقول إلا أن إباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك، تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات، يعني في سائر المقامات من أفراد البيوع العرفية غير المعاطاة، من الإجماع تستلزم الملك، منين هاي الملازمة؟ من الإجماع وعدم القول بالانفكاك، يعني الفقهاء أجمعوا على أنه هذه التصرفات في البيوع، في البيوع العرفية أكو ملازمة بين جواز جميع التصرفات وبين حصول التمليك، وما عندنا فقيه فكك أو فصل دون المقام، يعني المعاطاة دون المعاطاة الذي لا يعلم ذلك منهم، لا يعلم الإجماع ذلك عن الإجماع على الملازمة، دون المقام أي المعاطاة الذي لا يعلم ذلك أي الإجماع على الملازمة منهم من الفقهاء، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات، القائلون بعدم الملك أطلقوا إباحة التصرفات، القائلون بعدم الملك بماذا قالوا أو شو نتيجة المعاطاة عندهم؟ إباحة التصرفات بنحو مطلق، يعني حتى الموقوف على الملك، فعدهم ملازمة في المعاطاة؟ لا، إنما الملازمة وين؟ في بقية البيوع. وصرح في المسالك. طيب المشكلة هاي شلون نحلها؟ يقول إيه كما قال بعض الفقهاء، كما صرح في المسالك بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات، غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه على التصرف آنا ما، قبل وقوع التصرف آنا ما يحصل ملك، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات، هذا دليل الدال على إباحة التصرفات، وبين توقفها على الملك، وبين الدليل الدال على أن هذه التصرفات لا تكون إلا في الملك، يحصل بالتزام هذا المقدار يعني من الملكية، ما عندنا دليل يدل على حصول الملكية من حين المعاطاة، لكن مقتضى الجمع بين الأدلة يلزمنا بالقبول بحصول الملك حين التصرف أو آنا ما قبل التصرف، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر، وذلك نقول بأنه حصول الملك من أول المعاطاة يحتاج دليل وما عندنا دليل.
قال يتوقف
نعم ولا يتوقف حصول الملك. لا
الجمع ولا يتوقف الجمع
ولا يتوقف الجمع. نعم الجمع ممكن يقول الجمع ولا يتوقف الجمع بين الأدلة على الالتزام بالملك، أو تقدر تقول ولا يتوقف القول بإباحة التصرف في المعاطاة على الالتزام بالملك، ولا يتوقف القول بإباحة جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك، هذا لا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر. ليقال أن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك، الإباحة اللي خصت بالمعاطاة لا يقال بأن مرجعها علما إلى التمليك، لأنه ما عندنا ملزم، ما عندنا ملزم لحصول التمليك من أول المعاطاة. نعم الملزم إيش وقت؟ قبل وقوع التصرف الموقوف على الملك. وأما ثبوت السيرة أيضا المصنف راح يناقش بالسيرة، فشين راح يبقى عنده دليل؟ ماكو دليل. وين راح يصير ذاك اللي قال شنو كلام المحقق لا يخلو من قوة أو عن قوة؟ شو جاب أربعة أدلة وأربعة تناقش؟ خلينا نشوف وين توصل السالفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. هذه مرة أحد الأخوة